الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على قصة كعب بن مالك رضي الله عنه عند قوله: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، بالصرف وعدم تبوكا أو تبوكا. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، لم يسمه كعب سترا عليه كما بينا، ولأن في تسميته تشنيعا عليه، وليس هذا من مقصود كعب رضي الله عنه. وهذا الرجل إما من المنافقين، في رواية الواقدي، والواقدي كما قلنا متروك أنه عبد الله بن أنيس، فإن صح هذا فليس عبد الله من المنافقين عليه، فيكون تعجل في الحكم ولم يتريث وقال بما بدا له، أو يكون قال بما غلب على ظنه واستنبط منه ابن القيم كما قلنا المرة الفائتة جواز الطعن على المخالف أو المبتدع، ومنه كلام أهل الحديث في الرجال ونحوه، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، وأيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وقد قلنا إن فيه بعض نظر، والله تعالى أعلم. هذا الرجل قال: حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين قيل إنها الميم محذوفة وأن أصلها بينما، وقيل إنها ألف الإلحاق. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. السراب معروف وما يتراءى للمسافر في الصحراء، والصحراء يظنه ماء يشبه أن يكون كذلك، يزول به السراب آتيا من بعيد جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: أبو قول النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، هذا على جهة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي خيثمة وقوة يقينه، رجا أن يكون المقبل هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وأجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الجائي هو أبو خيثمة. ويقول النووي إن معنى كن أبا خيثمة إخبار عن كونه أبا خيثمة، يعني أنت أبو خيثمة، والأول وهو قول عياض أصح. فهذا كالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والترجي أن يكون القادم هو أبو خيثمة الأنصاري. وكان من خبر أبي خيثمة رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك دخل عريشا له، وكانت له امرأتان، فأعدت له الماء البارد والمغتسل والطعام، فقال: أنا في الظل والماء البارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الظمأ والحر الشديد، أو كما قال رضي الله عنه: والله لا يكون هذا أبدا. انظروا إلى شدة حبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم يتعب ويظمأ ويسير في هذا الجهد وهذه الفاقة، ومع ذلك يصبر على ذلك، وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يبقى في الظلال والثمار طيب العيش، والله لا يكون هذا أبدا. ثم أخذ راحلته وتزود تمرات ومضى مقبلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنقذه الله عز وجل من ورطة التخلف. وهو أبو خيثمة، مزيد تعريف به، هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، وذلك هو الذي قصه الله عز وجل في قوله عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وذلك أن دأب المنافقين تحقير كل عمل من أعمال الخير وتثبيط كل عامل لله عز وجل. هم ينظرون إلى الناس بالمرآة التي ينظرون بها إلى أنفسهم، كما أنهم لا يخلصون فتصورهم أن كل الناس لا يخلصون أو كذلك يريدون، فلا يزالون الفساد في الأرض يعيشون وتثبيط المؤمنين عن الطاعات يحاولون، فيكيدون لهم ويؤولون أفعالهم ويحملون أقوالهم وطاعاتهم وما يأتون من البر على أسوأ الوجوه وشر المحامي، والمؤمنون منزهون عن ذلك. فإذا تصدق العبد بالصدقة الكثيرة قالوا مرائي، وإذا أتى بالصدقة القليلة قالوا الله غني عن صدقة هذا. أتى أبو خيثمة بالصاع فقالوا ما يفعل الله بهذا الصاع، الله غني عن صدقته. فلمزوه وعابوه، هم لا يفعلون شيئا، هذه عادتهم، لا يحسنون إلا الانتقاد والطعن وانتقاد خيار الخلق والطعن عليه. وبه تعلم أنه إذا جاءتك المذمة من منافق فهذه علامة خير وبشارة تستبشر بها وترجو بها فضل الله عز وجل. ولله در القائل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فالمنافقون لا يريدون خيرا يفعل ولا طاعة لتقرب بها إلى الله عز وجل، إياك أن تحسن بهم الظن. حالهم لن تستريح نفوسنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم، ودوا لو تكفرون كما كفروا. وكما قال أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. فهكذا المنافقون يودون أن كل الناس نافقوا، قبحهم الله. فلمزوا أبا خيثمة لما أتى بالصدقة اليسيرة، ولمزوا من المتطوعين من المؤمنين حين بذلوا النفقات الكثيرة وقالوا هم يراؤون بذلك، وكأن شيئا في الحياة لا يعجبهم. فكن على حذر عبد الله. قال كعب رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، قافلا أي راجعا، يقول حضرني بثي وفي رواية همي، وذلك أنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم غدا أو أنه قدم صلى الله عليه وسلم، فبماذا يواجهه وكيف يكلمه وهو أحب الناس إليه وقد عتب تخلفه عليه، فكيف يكون له وجه يلقى به حبيبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان إذا أساء في حق أخ له فإنه يتأذى بذلك، ما لا يتأذى بالإساءة إلى من ليست بينه وبينه كبير علاقة، فكيف إذا أساء إلى من له المنة عليه وله الفضل عليه؟ لا شك أنها فاطمة الظهر. كيف إذا قصر في حق سيد الأولين والآخرين في طاعة أمره صلى الله عليه وسلم، والذي طاعته طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك حضر البث كعب رضي الله عنه، والبث هو أشد الحب، وهذا يدل على ضد إيمان كعب رضي الله عنه، لأنه لو كان منافقا لما تأثر بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا محضر الحجة ومحضر الكلام اللي هيقوله من قبل ما يجي. فلما حزن على ذنبه، فالحزن على الذنب والتعلم من فعله أمارة من أمارات الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبرته حسناته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن. فليس المؤمن هو من لا يفعل ذنبا، بل المؤمن هو لو يذنب فيتوب. يقول كعب: فطفقت أتذكر الكذب. طفق من أفعال الشروع، أخذ وشرع يتذكر الكذب ظنا أنه هو الذي ينجيه من سخط النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحيلة؟ هل يعرض له وقد أوتي جدلا؟ هل يكذب كذبا صريحا وتكون مفسدة يعني الكذب أنقص وأقل من مفسدة سخط النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فيقول في نفسه، يقول: فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك يعني على تذكر الكذب والحيل ووجوه المعاذير بكل ذي رأي من أهلي. يشاور الناس اللي يقولون يتخلص من سخطه بماذا؟ شارع رياض الصالحين بن علام رحمه الله يقول إن ذلك لا يقدح في عدالة الصحابة، لأن كعبا ربما توهم أن ذلك يجوز لدرء المفسدة الأكبر، وربما أداه اجتهاده إلى جواز مثل ذلك فلا يقدح ذلك في عدالته. لكن أقول هذا دليل على أن الهم بالمعصية لا يصيرها معصية ولا ذنبا يستحق صاحبه العقوبة، وسيأتي لهذا مزيد بيان في أثناء القصة إن شاء الله. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، أظل قادما يعني جاء إلى المدينة ونزل به، خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قيل، هل صيغة التمريض كما يقول المحدثون؟ لا، ده اصطلاح. لكن قيل هنا في مراد كعب الآن تحدث، وشاع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد رجع، قد أظل قادما. يقول: ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما رافعا من باطن حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقا. وهذه عصمة الله عز وجل لكعب رضي الله عنه ولصاحبيه الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعصوم من عصمه الله، والمثبت من ثبته الله. وقد أراد الله خيرا بهؤلاء الوهم، وقد حمد الله كعب على هذه النعمة كما سيأتيك في آخر القصة إن شاء الله. فعرف كعب أنه لا ينجيه إلا الصدق، وكذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب عظيم لا يكون إلا يزد عن ذنب تخلفه عن طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان كعب لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج ذنبا بأشد منه، فيكون كمن داوى الحمى بالطاعون أو غسل المجيع بالوجيع كما يقولون. ولكن كعبا مؤمن تقي نقي، فحفظه الله بإيمانه المتقدم، ولم ينزلق ذلك الانزلاق الذي وقع فيه المنافقون. قال كعب لنفسه: أتحمل ذلك الألم وأتذرع تلك المرارة أهون من أن أقع في سخط الله عز وجل ورسوله وأن أعصي الله مرتين. والصدق هو الذي يسمى الآن بالشجاعة الأدبية. صدق كعب في هذا المقام هو الذي يسميه البعض الشجاعة الأدبية، يعني أن يكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية، وأن يعترف بالخطأ إذا أخطأ، فأشد من الخطأ تماديك فيه وإصرارك عليه، وأما إذا تدارك وأنبت ورجعت من قريب وإلى ربك تبت واعترفت بذنبك وجرمك كان ذلك مؤذنا، بأن الله عز وجل إن وفقك لهذا فإنه يتوب عليك ويقبل منك ويزيل أثر ذلك الذنب. وإذا كان بعض البشر يقول قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عندنا لاعتذاره. فأولى بذلك العفو وهذا الصفح الله عز وجل إذا اعترف له العبد بخطيئته وأقر له بجرمه ولم يصر عليه، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأخبر كعب أن الله عز وجل أذهب عنه الباطل وأجمع وقرر أنه يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبر بما كان ويتحمل تبعة تلك الجريمة التي ارتكبها. ثم قال كعب وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. يقول ابن القيم إن في هذا دليل على أن في هذا دليلا على أن السنة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه فيبدأ بيت الله عز وجل قبل أن يبدأ ببيته ثم يجلس لمن يسلم عليه. وهذا دليل على مكانة المسجد وحرمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم دخوله على دخوله بيته. وللمسجد مكان أي مكان وتوقير أي توقير يأتي إن شاء الله له مزيد الرفض عند الكلام على قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. وبعض أهل العلم يقول أن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ولا يشرع في حق أمته، وما قاله ابن القيم أظهر. قال فلما فعل ذلك، ذلك يعني أنه صلى ركعتين في المسجد وجلس ليسلم عليه الناس، قال جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيته وبايعه واستغفر لهم الله ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. المخلفون يقول أبو حياه رحمه الله إن هذا ذنب له، فلم يقل المتخلفون وإنما قال المخلفون، فإنما خلفهم الله عز وجل لهوانهم عليه وسقوط منزلتهم عنده تبارك وتعالى. يقول كعب انهم كانوا 84، وبعض اهل العلم يقول انه اراد المخلفين من اهل الانصار خاصه ولم يرد المخلفين من الاعراب وغيرهم، وقد كانوا اكثر من ذلك. جاءوا يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، واجهل ذلك على المنافقين الحلف. ولذلك نهى الله عز وجل عن كثرة الحلف ونهى عن طاعة الحلاف، فقال ولا يطع كل حلاف مهين، وذم المنافقين بحلفهم الكاذب فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، وقال ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وقال اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. واليمين الفاجرة وهي يمين الغموض هي التي يحلفها الرجل متعمدا بالكذب، فكيف اذا كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ذلك هو اسهل شيء على المنافقين واهوانه عليه، ان يحلفوا كذابا لا يكفر عنده، ليس لله عز وجل مقام في قلوبه ولا هم يعظمونه تعظيما يجعلهم يأبون الحلف باسمه تبارك وتعالى، انما اينما نزلت اي مقام لا يجد وسيله يتخلص بها الا ان يحلف، يمينه تسبقه هي جنه حصن يتحصن به ليتقي شر الغوائل التي تحيط به او تكاد تنزل. استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على ان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يستحق الاستغفار له والصلاه عليه والدعاء له ليس بنافع. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، وفي الآية الأخرى سواء عليهم ما استغفرت لهم أن لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وذلك لأن الاستغفار لا بد له من محل قاضي، وهؤلاء لا يقبلون الانتفاع بمثل هذا الخير العظيم، فهي أرض الغيب مهما نزل عليها من الغيب لم تنزل. وأي غيث أنفع لمن تربة قلبه طيبة من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجد الله توابا رحيما. وفي هذا دليل على أن من ينهر الإسلام يقبل منه ذلك وتوكل سيرته إلى الله تعالى. ونحن لا أمرنا أن نشق عن صدور الناس ولا أن نفتش عن دخيلة قلوبهم، وإنما نقبل الظواهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر فهو يتولاها ويجازي كلا بعمله. لكن إذا ظهر النفاق فهو الخندقة على قول في تعريفها، ولعله أصح إن شاء الله. إذا أتى بعلامات ظاهرة تدل على رشدته مع إظهار اسم الإسلام فإنه بذلك يستحق أن يعاقب بما يعاقب به المرتد، إلا أن يمنع من ذلك معارض الراجع على ما يبين في موضعه إن شاء الله. المقصود أن هؤلاء المنافقون توكل سيرتهم إلى الله عز وجل وتقبل منهم علانيتهم إلا أن يأتي وحي يفضح أمرهم، والوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن ظهر من أحدهم علامات النفاق ظاهرة أخذ به، وإن ارتيب في أمره حذر منه أخذ منه الحذر، كما قال الله لتعلمنهم في لحن القول. فائدة هذه المعرفة أن يحذر فلا يطيعه على الأسرار ولا يأتمنه على ما يأتمن عليه المؤمنين الصادقين، وإنما يعامله على حذر مع أنه لا يسقط عن اسم الإيه؟ اسم الإسلام، ويعامله بمقتضى هذا الظاهر. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووجل سرائرهم إلى الله تعالى. وفيه دليل كما نبهنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الإيه؟ لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلمه لقد علم ما في قلوب هؤلاء المنافقين. يقول بعض حتى جئ فلما سلمت تبسم تبسم المغضب في المقام تعال. حتى جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم تبسم، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. واستفاد منه ابن القيم جواز ترك الرد على من أتى قبيحا من ترك رد السلام، يعني على من أتى قبيحا من الأمور ومنكرا من الفعل. يقول فلما سلم تبسم تبسم المغضب، والتبسم منه أنواع كما يقول ابن القيم، قد يكون للسرور، قد يكون للغضب، وقد يكون للسخرية، قد يكون لغير ذلك. تبسم له أنواع، ولذلك يعني لا يغتر بضحك عدوه له وضحك من يضمر له السوء، فإن مثل هذا لا يغتر به إلا من لم يعمل بالقرائن ويحكمها. القرائن لها دخل عظيم في ضبط نوع ذلك الابتسام، كما قال أبو الطيب وجاهل غره في جهله ضحك حتى أتته يد فراسة وثمر، إذا رأيت جنوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل مبتسم. هذه في قصيدة مشهورة له امتدح بها سيف الدولة، منها أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنام الأدفوني عن شواربها ويظهر الخلق جراها ويختصمني. يقول تبسم تبسم المغضب. يقول ذلك رياض الصالحين فائدة طيبة،
لم يقل الغضبان وإنما قال المغضب، ليدل على أن غضبه صلى الله عليه وسلم ليس كفية له ولا هو خلق راسخ فيه، وإنما لا يكون إلا لعارف. فإنما دعاه للغضب ما حصل من شعب من التخلف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب به عن مثل هذا. فقال المغضب ليدل على أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم المستمر كان الرضا والعفو والحلم والصفح، وإنما دعاه إلى الغضب في تلك الحال صنيع كعب رضي الله عنه. ثم قال تعالى أقدم فجئت أمشي حتى جلست، فأجد التعقيد أنه لم يتلكأ ولم يتردد وإنما سار على امتثال الأمر، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، فقال لي معاتبا ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما كنتش اشتريت حاجة تركب عليها؟ كانه يعرض له الايه بالمعذره، وهذا عتاب لطيف منه صلى الله عليه وسلم لكعب. وانما لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب المخلفين، وانما حلفوا له فقبل منه، وانما عاتب كعب رضي الله عنه، وذلك لان من نفضت يديك منه فلا حاجه الى عتابه، انما يعاتب الانسان من يحبه ومن يحرص عليه وعلى استبقاء مودته، ولذلك يريد أن تصفو له نفسه كما كانت، ومن أجل ذلك يعاتبه. وقد أكثر الناس من مدح ذلك العتاب واستبداده، وهذا العتاب مستلذ ومحبوب ومنتدح إذا كان من المحبوب، فكيف إذا كان من أعظم من يحب من البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب دليل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم صدق إيمان كعب وقوة يقينه، وأنه لم يكن أهلا لمثل هذا التخلف، ولا كان ينتظر منه أن يصدر عنه ذلك التخلف. وهذا العتاب يحصل به من المودة ما تحمد عاقبته، كما قيل لعل عبدك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعناية. عتبتم فلم نعلم بطيب حديثكم أذلك عتب أم رضا وتوجه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك العتاب وحلاوته، يقول ولله ما أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة أي الذين خلفوا من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. يقول قلت لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاب الرقيق الرقيق، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. وكما بينا أن كعبا كان شاعرا، ومعلوم قدرة الشعراء على التخلص والتنصل وقلب الحقائق، الشعراء عندهم شيء يعني فظيع ممكن يجعل الشيء المستبشع مستحتنا والشيء المستحكم مستهجنا بالكلام، يلوي أعناق البيان أنه منطاعة له، البيان منطاع له كما يعني يسبكه كيف شاء ويشكله كيف أراد، فعل الصائم بالتب يقول لها يمدح جارية سوداء يقول لها أشبهت المسك وأشبه به فقائمة أنت فيه قاعدة، وكما يقول كأنكما من سينة واحدة نفيس البيتين. لكن تخيل شوف كيف يمتدحها عن سوداء الوزير
البويه بن بقية أظن لما قتل وصلب أحد الشعراء وأظن ابن الأنباري قال منتبحا له بعدما صلب وكان ذا جود وفضل. شوف كيف يقلب صلبا الذي هو مأساة في الحقيقة ومنقطع يقلبه إلى مدحة من أعظم المدح التي سجلت في الشعر. يقول علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك يوم قاموا وفور نداك أيام الثلاثة. وللوفي حواليك دول كأنهم إيه اللي كانوا بيقولك لما كنت تصلهم تصلهم بالعطايا. مددت يديك نحوهم اختفاء إذ مندود على الخشب خشبة الصلب. فقول له مددت يديك نحوهم اختفاء كمدهما إليهم بالهبات. يقول له ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواري فيه تلك المكرمات أصاروا الجو قبرك واستعاروا عن الأسفان ثوب السافيات. فزلزال أصاب مصر فدخل الشاعر حبيب على الملك الفاطمي العبادي بن خبيب فقال له ممتدحا ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها راقصت من عدلكم طاردا. فهكذا هو والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والشعراء التابعون السنة ما بعد إلا كلهم في الجنة. وكان كعب منهم رضي الله عنه. فيقول رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مقدما تقدمة حسنة بين يدي كلامه لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سقطه بعذر. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الدنيا في شيء ولا كانت هي منه على بال صلى الله عليه وسلم. ولقد أتته طائعة فضربت من صدرها باليدين وردها على الأعقاب وما كانت تمثل لديه أي وجه صلى الله عليه وسلم ولا كان يغيرها أي اهتمام صلى الله عليه وسلم حتى نام على حصير أكثر في جنبه وما لا يدعه مرونة عند يهودي مع أن خمس الخمر كان من حقه صلى الله عليه وسلم وخمس الفيل كان نصيبا له صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني على القول بأن الفيل يخمر وإلا فالمالكية مذهبه وهو الصحيح في الفيل أن الفيئة مرده إلى نظر الإمام وأن الأصناف المذكورة في آية الأنفال إنما هي للتنبيه على وجوه إنفاق الفيئة وهذا ظاهر تصرف الخلفاء الراشدين ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله. هذا استطراد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكنته أن يكون أغنى من عليه ولو شاء أن تصير الجبال له ذهبا لكانت ولكنه صلى الله عليه وسلم تقلل من الدنيا وتخفف منها جهده صلى الله عليه وسلم. وعلم ذلك كعب فقال لأني لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا ممن يعظمونها وأنا أريدها بتملقهم لقد رأيت أني أخرج من سقطه بعذر لقد أعطيت جدلا صراحة وقدرة على التخلص مما أريد التخلص منه. ثم يبين قصة والعلة التي حملته عليه فيقول ولكنني والله لقد علمت دليل على جواز الحلف وإن لم يستحلف الإنسان على الأمور المهمة ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه. فيه دليل على إيمان الصحابة رضي الله عنهم وتصديقهم العميق بالوحي وأن الله يقرأ نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من المغيبات وأن الوحي يصدق فيخبر بما يكون. وفيه دليل على أن الإنسان لا يلتمس رضا الناس مهما كانت التبعة ومهما كانت العاقبة ولا يكون له هم إلا التماس مرضات الله عز وجل الذي يعلم السرائر. لو أرضيت الناس بإبداء خلاف ما تظلم فماذا ستكون العاقبة؟ يخبرك عن ذلك كعب بمصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسقط الناس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فرضا الناس غير مقدور ولا مأمور. أنت لا تقدر عليه، لا تقدر عليه، ولم تؤمر به كذلك. وأما رضا الله فهو مقدور ومأمور، تقدر عليه بامتثال طاعته واجتناب معصيته، وقد أمرك الله عز وجل به. ثم فيه عز الدنيا والآخرة. وتعلمون قصة جحا مع ابنه حين ركب الحمار جميعا، فقال الناس ما أشد قسوتهما على هذا الحيوان الأعجم. فنزل الغلام فقالوا أب غير شفيق يمشي ابنه ويركب، فنزل وأركب الغلام. فقال ابن عاق يركب ويمشي أبوه، فنزل ومشى إلى جوار الحمار فقالوا حمقاوان حمقاوان، فقالوا أحمقان، استغفر الله، فقالوا أحمقان، يمن الله عز وجل عليهما بهذه المنة العظيمة، الحمار والدابة التي يركبانها فيهملانها ويسيران بجوارها. والمقصود إنك غير متمكن أبدا من إرضاء الخلق كافة. عبدت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا ألا تحتشم، ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بسمت فقالوا مرائي بها، سكت فقالوا قليل الكلم، إلى آخر الأبيات مشهورة. فالمقصود أن كعبا آفع مرضاة الله عز وجل، وخاف أن ينزل الوحي بتكذيبه، ولذلك يقول له وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه رضا الله عز وجل، إني لأرجو في هذا الصدق العاقبة الحميدة، ولا أعصي الله مرتين، ولا أرفق وجهي بعار المعصية مرتين، بل أهجر ذلك الكسر وأرفق ذلك الفتح وأتحمل تبعة تلك المعصية، وأنا منتظر لما يقضيه الله عز وجل فيه، ومهما كان فإني متجرد له صابر نفسي عليه مهما يكن، فأنا المجرم وأنا المسلم وأنا المستحق العقوبة، والله ما كان لي من عذر، والله يا لشجاعة قلبه، يا لقوة يقينه ورباطة جأشه، إذ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنها لشجاعة هائلة يحسد عليها كعب، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. تفضيل الشيء على نفسه بائد باعتبارين مختلفين، أقوى في البدن أيسر في المال، كان عندي كل مقتضيات الخروج، قوة البدن موجودة والإقدار موجود، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه، وقد أخبر أنه ما جمع راحلتين إلا حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق والذي تجرع كعب مرارته وتحمل وسطته لعلمه بما يعقبه من العاقبة الحميدة، وهذا حال الصادقين دائما، يتحملون الألم، يتحملون الألم في البداية لارتقابهم حلاوة النهاية. وفي هذا يقول ابن القيم والصادقون تعب في العاجلة بعض التعب، تعب يسير فأعقبهم صلاح العاجلة، فأعقبهم صلاح العاجلة والفلاح في الآجلة، فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح في الآجلة. وعلى هذا قام للدنيا والآخرة، يعني إن الأول حلم أخر مر، والآخر مر أول حلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول ابن القيم ثمرات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. فالمقصود ان لابد كل من يعني قصر في امر او وقع في مضيق ان يتجرع بالصدق، وان الا طبعا المقاصد التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكذب كما هو معلوم، وان يلتمس فرج الله عز وجل وفرجه في طاعته، ويعلم ان الله داعي له فرجا او مخرجا انه اطاع الله. فالطاعة لا تجلب إلا الخير والمعصية لا تجلب إلا الشر. هذا قضاء قضاء الله عز وجل في الأجل أن الطاعة جالبة كل خير وبركة وأن المعصية جالبة كل شر. وإن كان الأمر في أوله قد يكون صعبا امتحانا واختبارا من الله عز وجل لكن العاقبة ولا شك حميدة. فإياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقل حتى يقضي الله منك. أما هذا إشارة إلى كعب فقد صدق. كل مدافع بهذا الخطاب يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كذب الحالفين من المخلفين الذين اعتبروا له مكذبا. وبه استدل من يقول بحجية مفهوم اللقب وهي مسألة أصولية مختلف فيها. هل مفهوم اللقب في مثل هذا حجة أو لا؟ هو إذا دلت عليه القرائن كان حجة كما هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا بالتحديد فقد صدق يمن إيماء ظاهرا إلى أن غيره قد كذب. ينفع مثل مفهوم اللقب في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فمن قال ان مفهوم اللقب حجه قال ان التيمم يختص بالتراب. ومن قال ليس بحجه وهو القول الاكثر قال انه لا مفهوم لهذه الجمله لهذه المقاله لهذه اللفظه والتيمم لا يختص عنده بالتراب. وعلى اي حتى لو قلنا ان مفهوم اللقب حجه فهذه اللفظه الاستدل بمفهومها على تعين التراب والتيمم معارضه بما هو اصح منها على ما يبين في موضعه ان شاء الله. قوله فقم حتى يقضي الله فيك يقضي اي كما قال العلان يظهر في عالم الشهاده ما صدق به علمه في الاذى. مش اللي لسه هيقضي فيه هيشوف هيعمل فيه ايه. والا فالذين يقولون بالبداء هم الرافضه قبحهم الله الذين يقولون ان الله يبدو له. لكن الله عز وجل قضى ما هو سائل الى يوم القيامه في الازل حتى يقضي الله فيك ان يحكم فيك ويامر فيك. نعم ان الله يبدو له يعني ممكن يامر بشيء ثم يرجع عن ذلك الامر انه يظهر ظن المصلحه في خلافه والعياذ بالله. قال وسار رجال من بني سلمة بعدما قام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني. فقالوا شباب آفة رفقاء السوء وأقران الشر بدلا من أن يحمدوه على فعلته تلك ويقولوا له جزاك الله خيرا ثبتك الله وسددك كما صبرت للحق وتجلدت على تحمل ألمك. لا تثقوا يؤنبونه على أن فعل ما هو الواجب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون منهم من قال ذلك باجتهاد وربما يكونون منافقين الله أعلم من كان. ولكن هذا يدلنا على وجوب الاحتراز من رفقاء السوء وأنهم لا يزينون للإنسان إلا الشر ولا يأمرونه إلا بالمخالفة. ولو كانوا رفقاء خير لقد أوصوهم التحمل والتجلد وثبتوه وشجعوه وأثنوا عليه بجميل ما فعل ودعوا له أن يجبر الله ذلك الفتن. ولكنهم لذلك نحن بنحذر دائما أي أحد يريد أن يستقيم فإن أكبر مانع يمنعه من الاستقامة هو رفقاء السوء. فحذار حذار إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل عن المرء لا تسأل وسل عن طريقه فكل قليل بالمقارن يقتدي. هذا ليس له قصة استطرادا نذكرها ذكر الشنقيطي رحمه الله في رحلة الحج وهي أن يعني قوما أخذوا في قطع طريق قطاع طريق قبض عليه فلما أريد أن يعاقب أحدهم قال لم أكن أقطع الطريق معهم وإنما كنت أغنيه. فقالوا له فبما كنت تغنيه؟ كنت تغنيه. فقال كنت أقول له عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتد. المقصود أنت في الدنيا مقيت بالذي اخترت قليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، وأحسن من ذلك كله وأبلغ، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقيم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفس الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تستعني وإما أن تجد له ريحا طيبة، ونفس الكير إما أن يغرق ثيابك وإما أن تجد له ريحا طيبة. رفيق السوء هو الشلة والجروب، هؤلاء يشبهون الجرس، يحبهم المرء ويحرص على صحبته، هو عن عمال يحك له رش، يحك جلده وجلده يدمى وهو لا يدري انه يعلم بذلك. فالمقصود ترك رفقاء السوء اسلم في العاقبه. وانظر كيف زين لكعب رضي الله عنه الشر وامروه به، والظاهر الله اعلم ان يعني لعلهم كانوا من المنافقين. قالوا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شيطان الإنس كعب، شيطان الجن كعب تغلب عليه لما أغراه بالكذب، وهؤلاء أتوا ليكونوا عقبة أخرى في طريقه. كعب مر بأكثر من امتحان واختبار ليدخل هذه الاختبارات كلها فيخرج نقيا مصفى كما يخرج الذهب الكيرة فينقى من الخبث ويأخذ صافيا. قال والله، قال والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، ده أول مرة تعمل حاجة غلط. لقد عجزت في أن لا تكون اعتديت عليه، في أن لا تغيروا فيما أخذتم فيه، لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، يعني بسبب ما أخذتم فيه. لقد عرفت في ألا تكون اعتبرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتبر به المخلفون، فقد كان كافية ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. كان صلى الله عليه وسلم هيستغفر لك وتخلص المسألة. طب أين الله يا مساكين؟ أين اتباع الله؟ وأين علم الله؟ قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأسجد لك. كان هيرجع يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غلطان، ويحلف زي ما المنافقين إيه حلف. وفيه دليل على ما قلناه قبل من أن الهم بالمعصية وإرادتها لا يطيرها إيه؟ لا يطيرها معصية، بل إنه من تركها لله عز وجل كتب الله له حسن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنه تركها من جراء، يعني من أجل. طب أمال إيه؟ فهما في الوزن سواء، وإيه في القاتل والمقتول في المظلوم؟ هذا في العزم الجازم الذي لا يبقى له معارض يحول دون الفعل. خلاص إذا عزم عزما أكيدا ولم يبق معارضا يحول دون الفعل، فحيل بينه وبينه لمانع من خارج، فإنه حينئذ يأتم على هذا الإيه؟ على هذا العزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، تعوقب بإيه؟ بنيته وعزيمته الجازمة. واضح. ومنه على ما رجحه الشنقيطي قوله تعالى ومن يرد فيه الحاد بظلم نذقه من عذاب الدنيا. فترك كعب الرجوع طلبا لمرضات الله عز وجل، فهل ذلك يعد من مناقبه ام من مثالبه ان حدثته نفسه ان يرجع فيكذب نفسه؟ هذا من مناقبه رضي الله عنه. قال ثم قلت لهم تباركه الله عز وجل بعاصم اخر، وهو ان يسال عمن ابتلي بهذا البلاء مثله، عمن ابتلي بهذا البلاء مثله. فقال
هل لقي هذا معي من أحد؟ قال نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قال مرارة بن الربيع العامري. هكذا هو في رواية مسلم، والحافظ خطأ هذه الرواية وصوب أنها العمري، وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة أو إسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. فيه دليل على التسلي في المصائب، وأن المصيبة إذا عمت واشترك فيها أفراد خفت، فروع ذلك التأسي يخفف من ألم تلك تلك المصيبة، كما قال الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني مش أنت واحد بس تتألمون، ده هم أيضا ينزل بهم من البأس والبلاء والألم والشدة مثل ما ينزل بكم، فتسلوا بهذا. واضح؟ ومنه قول الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. يعني التأسي بمن إيه؟ بمن نزل به المطابر مثل الذي نزل به. وهذا الروح وذلك الفرج هو الذي حرمه الله عز وجل أهل الجنة، فقال لهم قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وهذا الاشتراك لا يجدون إلا ألما وتقبيحا وتوبيخا وتقريعا. ولذلك قال في الآية الأخرى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وفيه دليل على استحباب التأسي للصالحين وطلب الخير في أفعالهم والقدوة باقتفاء آثارهم رضي الله عنه. فأنت إذا لم تتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبأصحابه وبخيار أئمة العلم من أهل الهدى تتأثر به في هديه في خلقه فيما نقل عنهم وتحدثت به الآثار الصحاح، فلمن تتأثر إذن؟ فلا يكونن لك أسوة إلا خيار المسلمين ومن شهدت لهم الأمة بالعدالة والدين. ولذلك تأسى كعب بهذين الرجلين الصالحين وأصر على موقفه ومضى ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب نفسه. هنا بحث في قوله فذكروا لي رجلين صالحين، أما كونهما صالحين فهذا لا شك فيه، فهما من خيار الصحابة رضي الله عنهما، وهذا الذي حمله على ايه؟ على التأسي بهما، التأسي بالصالحين والاقتداء بهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالتأسي بالصالحين من اعظم طرق الخير، وقراءة الاخبار للانتفاع والاتعاظ من اعظم ما يبعث على الطاعة، فلا تغفلوا هذا الباب من ابواب العلم. الاشكال في قوله قد شهد بدرا، فقيل ان هذه اللفظة من غرق الزهري رحمه الله، وقد قال ابن الزهري ان نقلا عن الاكرم ان الزهري لا يكاد يحفظ له غرق لشدة جذبه وعظيم اتقانه رحمه الله. الزهري امام كبير ابن شهاب حافظ الدنيا في زمانه، وكان يعني القوية الشكيمة كما تأتي إن شاء الله في الكلام على الصدق له قصة مع هشام بن عبد الملك، إن ذكرني الله عز وجل فإني أقصها عليك. فالزهري إمام الجبل ولا شك في الحفظ، مجمع على الاحتجاج به، لكن ابن الجوزي تعقب الزهري في هذه اللحظة وقال إنها غلط وإن هلال ومرارة لم يشهدا بدرا، وذلك لأن أحدا من أهل السير كما يقول ابن القيم موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا الأموي ولا الواقدي لم يذكروا هلالا ومرارة فيمن شهد بدرا،
فدل ذلك على غلط الزهري في هذه اللفظة. واستدل ابن القيم على ذلك ايضا بان الصحابة لو كان شهد بدرا لما هجرهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب حاطب بن ابي بلتعة وقد جث للمشركين بعضهم خطار يعلمهم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليفتح مكة بما لا قدر له به من الخير والعزة. فقال ابن القيم ان لو كان دور الشاهد بدرا لما عاقبهما النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذنبهما اقل من ذنب مين؟ من ذنب حاطب فاين التخلق من الجسد. ومع ذلك لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال لعل ماذا عمر ما يجيك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. واضح؟ فهذا هو الاعتراف. لكن ولمن قال بهذا القول ايضا الشرف الدنيا عظيم كما نقله عنه شارح رياض الصالحين وعنه نقله التركي في ذيل الطبقات طبقات الشافعية. فهؤلاء كلهم غلطوا الزهرية في هذه اللفظة وقرروا ان هلالة ومرارة لم يشهد ابدا ابن الجوزي ثم ابن القيم ومعهم الشرف الدمياطي. ولكن أبى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال إن الصنيع البخاري يقتضي أنه قائل بأنهما شهدا بدرا وأنه آخذ بهذه الزيادة أو بهذه اللفظة. والبخاري أعلم من كل من عرض بقوله قول البخاري رحمه الله. وأيضا فإن ظاهر سياق الحديث أن هذه اللفظة من كلام كعب بن مالك ثم يقال من علم حجة على من لم يعلم. فكون هؤلاء الثقات من أهل السير والعارفين بها لم يذكروا هذين الرجلين في من شهد بدرا لا يلزم منه أنهما لم يشهدا فمن علم حجة على من لم يعلم. وابن حجر تعقب كلام ابن القيم قال ان ظاهر كلام القيم يوهم انه يقول ان البدري مهما ارتكب من عقوبه فانه لا يعاقب عليه وهذا غلط لان عمر رضي الله عنه اقام الحد على قدامه بن مظعون حين شرب الخمر وقدامه بدري مع ان عمر هو الذي قيلت له هذه المقاله ما يجزيك لعل الله اطلع على اهل بدر. وانما يقول ابن حجر لعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر حاطب وانه لم يكن له في المشركين نسب وانه خشيهم على ماله وعياله فاراد ان يتخذ عندهم سببا بذلك وكان يعلم ان الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره بذلك. واما كعب وصاحباه فلم يكن لهما عذر اصلا. هذا هو وقت البحث في هذه المسألة. قال ابن حجر في آخر بحثه والله أعلم. تفضيل معنا شيئا ولا ننتهي؟ ايه؟ تليه؟ لا ما فيش شيء. نكمل. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس. هذا الهدى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدى أولئك الثلاثة فيه مشروعية هدى من استحق الهجر بارتكاب ما لا يليق وأولى منه هجر المبتدع. لكن لذلك للزجر بالهدى ضوابط وقواعد وإنما يكون إذا دعت إليه المصلحة وكان المهجور يرتدع بذلك ولم يكن فيه مفسدة راجحة. وللشيخ بكر حفظه الله رسالة نافعة عن هجر المبتدع فلتنظر. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام أولئك الثلاثة فقط مع أنه لم ينه عن كلام سائر المخلفين الذين اعتذروا له بالسجد مع أن ظاهر الأمر أن
هؤلاء الثلاثة أولى بالعذر لأنهم صدقوا والآخرون ارتكبوا ذنبين فكذبوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له غرض وراء ذلك، لأن الذي يستحق العقوبة ويغضب له هو من يرجى خيره فيبتلى ويمتحن ليصفيه البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكيف يظهر صدق إيمانهم وعظيم تصديقهم وإخلاصهم ويقينهم إن لم يبتلوا وامتحنوا ويدخلوا الكير ليخرجوا منه كالذهب الإبريزي والإبر الخالص؟ ولذلك هذا الدواء وتلك العقوبة لا تنفع في المنافقين، لأن أرضهم أرض البور وداعهم قد أعيا على الأطباء شفاؤه. هذا لا يصلحه شيء، لا يمكن أن يستصلحه، ولذلك لا معنى لإيه؟ لهجرهم، وإنما يهجر من يرجم جزاؤه واستعاضه وانتفاعه بذلك الهجر، فيعلم عظيم ما ارتكب ويصبر على البلاء لذلك ويرتجع. هنا كلام نفيس جدا في هذه الجزئية لابن القيم رحمه الله، يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام أولئك الثلاثة من بين من تخلف عنه دليل على صدقه وكذب الباقين. ازاي ده هو هدرنا؟ نعم، لان هذا ده دواء، فهم الذين ينتفعون بهذا الايه؟ بهذا الدواء. فاراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، واما المنافق واما المنافقون فجرمهم اعظم من ان يقابلوا بالهجر. فدواء هذا لا يعمل في مرض النفاق ولا يزيد منه. المنافق لا ينتفع لهذا الهجر ولهذا لم يرجعه. يقول هكذا يضع الرب سبحانه في عقوبات الجرائم، فيؤثم عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأثنى ذبلة وهبه. واحد مؤمن ممكن يرتكب ذنب صغير، ربنا عز وجل يؤدبه به وينزل به عقوبة تستخلص كدر ذلك الذنب من قلبه، في حين ان المنافق والفاسق يرتكب ما هو اعظم من ذلك ولا يفعل به الله عز وجل شيئا، لان الله يستدرجه بذلك، لان العقوبة لا تنفعه، وانما تنفع العقوبة من امن واتقى. يوم لما يشوف البلاء نزل بيه يقول اه فعلا هذا بذنبي، انا عملت كذا يوم كذا، فيرجع ويحاسب نفسه، يكون في تلك المحاسبة صلاح دنياه واخرته. واضح؟ عشان ما يشكلش بلد. طب ما كفروا ويتنعموا بالنعم ربنا ما بيعاقبهمش بها ليه؟ وتقول احنا لما نعمل ذنب يبقى بذنوبنا، هذه من رحمة الله لنا ان يعاقبنا بذنوبنا في الدنيا. واما هم فيستدرجون كما في الحديث اذا رايت الله يؤتي العبد وهو مقيم على معاصيه، فاعلم ان ذلك استدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى اذا فرحوا بما اوتوا فتحنا عليهم ابواب كل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون يائسون من الخوف. بيقول ان الله يعاقب عبده المؤمن الذي يحبه، هو ربنا يحبه وهو كريم عنده، يعاقبه بادنى ذله وهبطه، فلا يزال مستيقظا حذرا. بالضبط، عارف ان ما دام جت عقوبه ففي هنا غلط، يبقى لازم استدرك كله. عشان كده السلف كانوا يعرفون معاصيهم في خلق دواتهم وخلق نسائهم. يقول ابن القيم: اما من سقط من عينه وهان عليه، يعني على الله عز وجل، فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمبرور يظن أن ذلك من كرامته عليه. يقول ده ربنا بيحبني، إنما أوديته على علم عندي، على أحد الوجهين، على علم من الله أني أستحقه وأستاهله. وأما إذا أتعمل الإنسان إذا أرسله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه؟ كلا، مش كده. يقول: ولا يعلم أن ذلك عين الجهاد وأنه يريد به العذاب. رب عز وجل يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوباته في الدنيا، عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيجازيه بها يوم القيامة، فيجازيه يوم القيامة بذنوبه. وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيائس يوم القيامة بذنوبه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله. يقول ابن القيم: واضح هذا الكلام من الفوائد الجميلة اللي تخليك فعلا يقف وحذر عند اكتساب المعاصي. يقول ابن القيم: وفيه هجران عالم مطاع لمن فعل ما يستحق العبد، ويكون هجرانه دواء بحيث لا يضرب عن حصول المقصود به ولا يزيد في الكمية والكيفية فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. واضح؟ يعني الهزل ده ما يبقاش شديد مبالغ فيه بحيث يتلف هذا المهزوم، العقوبة دي ما تبقاش مبالغ فيها، لأن هذه العقوبة يراد فيها التأديب والتعذيب فتكون بقدرها. فأهل العلم والفقه في الدين يضعون الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، فالعقوبة في موضعها رحمة، وإذا التكريم لا تأخذكم بما رأفة في دين الله، لأن الحدود شرعت رحمة بالخلق، مش كده؟ رحمة بالخلق ازاي؟ لأنهم حين يعاقبون يطهرون من الذنب، ويرتدع غيرهم عن فعل مثل هذا الذنب، ويؤدى حق الله عز وجل. فالعقوبة المراد فيها التأديب لا التعذيب. ولذلك يقول ابن العالم: يهجر من استحق العفو مداواة له، استصلاحا له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد به في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، فإن المراد تأديبه لا إتلافه. انتهى كلامه رحمه الله. فخص النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة بهجر من بين الناس لما يعلمه من صدقهم ولإرادة الله عز وجل بهم الخير. فاجتنبنا الناس سارعوا إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى تنكرت لي الأرض فما هي الأرض التي أعرف؟ سبحان الله. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فهذا دليل على أن العاصي والذي ارتكب ذنبا يجد أثره في نفسه وفي الأرض وفي المحيطين به، فلا الأرض أرضه التي يعرفها ولا المحيطون به هم، كل شيء تغير، كل شيء تبدل، كأنه كالغريب بينهما. تنكرت في كعب الأرض، والحزين يحس بهذا، يحس أن الدنيا ليست هي الدنيا وأنها ضيقة في وجهه، وهذا من البلاء الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالكعبة. تنكرت الأرض بالكعبة، وهذا يقول ابن القيم سر من أسرار الله لا يخفى إلا على من ذي القلب. بقلب حياة قلبك يكون تنكر الدنيا لك بمعاصيك، إذا فعلت معصية وارتكبتها فإنك تغتر لها وتهدم جدا وتتأثر بذلك وتصاب بكرب عظيم لا يحيط على وصفه الواقفون ولا يحيط به علما من الله عز وجل. بقدر حياة القلب يكون شعوره بذلك التنكر. يقول: وعلى حساب حياة القلب يكون ادراكه لهذا التنكر والوحدة وما لنوح بميت إله. الميت ما بيحس. عشان كده طب ايش معنى المنافقين ما بيحسوش بالتنكر ده؟ والله إن الأرض متنكرة له والدنيا متغيرة عليه والوحشة أتم ما تكون ولكنه ميت القلوب. الميت انت مهما ضربت فيه هيحس. التكرار مهما فعلت به او اخبرته او ذكرت له ان حصل بك انه حصل بك من المصائب ونزل بك من الكروم ما نزل، هل يحس؟ لا يحس ولا يعرف ولا يعقل. وهكذا هو، فلشدة انغماره في الشهوات وانغماسه فيها لا يشعرون بذلك عقوبة على عقوبة، والله عز وجل حكم عدل. طب ايه الحكمة يعني اللي ربنا عز وجل بيدير الدنيا في كل شيء ممكن كده مع انه قد يكون هو الكعب تاب اهو ومع ذلك احس بهذا التنكر بعدما تغير له تغير عقله الناس وجانبوه وتركوا مكالمته؟ يقول ابن القيم في بيان حكمة ذلك التنكر اذا ارتكب الانسان معصية ليه الدنيا تزيد وشه كده؟ يقول وهذا القدر ينتفع به المؤمن المصير إذا ابتلي به ثم راجع، لو ابتلي بمعصية ثم تاب فإنه يستفيد فائدة عظيمة. يقول فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحق، ولو لم يكن منها إلا استثناءه من ذلك أعلام النبوة وذكره نفس ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير ما ناله من الشد المعاصي ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية. من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا يقومها احتمالا أو لا تقومها احتمالا. يعني يعني شوف هو لما ارتكب معصية وألم المعصية وصبعها وبريتها يقول اه فعلا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بكده وبين ان ذلك يحكم بالعاصي، ثم يراجع فيعرف بيقين وصدق بقى علم يقين، لا ده بقى حق يقين ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الام المعاصي وعقوباتها حق، فيستدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به. شفت فائده عظيمه نقيم من الغواصين على اسرار الشريعه وحكم الله عز وجل في خلقه في امره وشرعه رحمه الله. فلو لم يكن غير هذا استثمار تلك الاعلام لكفى. بيضرب لها مثل زي واحد مثلا قال لك ما تمشيش في السكه دي، السكه دي كلها معاطل ومخاوف والسكه دي هي اللي هتوصلك، فانت سمعت الكلام ومشيت في اللي مش كويس فاتخبطت واتبهدلت وقمت راجع ماشي في السنة. الألم اللي انت ذقته ده ألم يزيدك تصديقا لهذا المخبر وعلما بأنه لا يقول إلا الحق، بخلاف من سار في تلك الطريق الآمنة ابتداء فإن تصديقه لهذا المخبر يبقى مجملا. كذا قال ابن القيم رحمه الله. وفيه دليل على أن الإنسان يأنس بإخوانه، فإذا أذوه وجانبوه حصل له بذلك من الشر ما لا يصنع، خاصة للمؤمنين. أي بلية أعظم من أن يهجر المؤمنون أخاهم في الله عز وجل؟ هؤلاء الذين كان يذكر معهم الله ويقيم معهم الشعائر ويعظم معهم شرع الله عز وجل كل ذلك ترك وبارك الوحيد الفريد كغريب وهو في بلده، لا شك أنه كرب من أعظم الكرب. وفيه دليل على شدة استجابة الصحابة، قصة لها دالة بجلاء على عظيم تعظيم الصحابة في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم انتفلوا الأمر حتى في اثنين ثلاثة كده بقوا بيكلمون تحت لتحت حتى أبدا كل الدنيا تنكبت، يتكلم محد الشروط يمشي محد الشروط التفير يلقى محد مهما يكتب. ولذلك بعض الروايات ان كعب يقول انه أخوص الروايات خارج الصحيح ان أخوص شيء كان يخاف في تلك المدة ان يموت فلا يصلي عليه أحد أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى بين الناس على تلك المنزلة. يعني شك أنه كرب عظيم وألم نزل كعب ولكنه تمكيك له وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين ويعلم الصابرين كما قال تعالى الآية وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الابتلاءات انما يبتلي الله عز وجل بها عباده ليظهر صدق ايمانه، ولا يكون التمكين الا على اثرها، ولا تذوق الحلاوه تامه الا في عائلتها. ولذلك قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يأتي الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عشان تحس بمثل هذا الكرب الذي نزل بكعب رضي الله عنه، تخيل أنك يعدي عليك ولده مثلا ما تشوفش فيه إخوة وما تكلمش فيه حد، أو ما حدش يكلم عليك، ده الواحد لما أخر يعدي عليه ما يكلمش بالدنيا في ثلاثة فش وما تقولش عليه هو زعلان مني ليه؟ ما الذي يديه؟ ما الذي دعاه الى ترك تكليمه؟ فكيف البلاء الشديد الذي حصل لكعب رضي الله عنه؟ يقول: تبقينا على ذلك 50 ليلة، هي اجمالي المده التي استغرقها ايه؟ التي استغرقها البلاء. فلما علم الله انهم قد نقوا ويغضبوا وطهروا من اثر ذلك الذنب اذن بالفرج واتاه الخلق أدركته عافية الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتباركنا وإياكم برحمته. حقيقة أنا كان عندي محضر للدرس يعني بعد ذلك ورود الصفحة وزيادة، فما يخالف يكتمل هذا القدر، وأقول لكم بهذا أستغفر الله العظيم.